السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل، ولقاء جديد مع سلسلة التنبيهات على بعض الأخطاء الشائعة. كنا ابتدأنا يعني في لقائنا السابق في بداية الكلام حول الأخطاء التي تتعلق بالمال، واليوم بإذن الله تعالى نبدأ في أول تطبيق في الفروع الفقهية حول الأخطاء المتعلقة بالمال، وهو في باب من أهم الأبواب، ألا وهو باب الزكاة. قبل ما نتكلم على الأخطاء الواقعة في الزكاة اللي هو تفريعات المسائل، أنا حابب بس ألفت النظر أولا للأخطاء التي تقع في الأصل، أصل التعامل مع موضوع الزكاة نفسه. الحقيقة يعني للأسف انتشر كثيرا بين الناس عدم الاهتمام لشأن الزكاة، يعني التعامل مع موضوع الزكاة بنوع إما تجاهل تام أو بنوع من أنواع التباسط الذي قد يصل إلى حد الاستخفاف. فتجد بعض الناس إما أنه يهمل إخراج الزكاة أصلا ولا يعني يضعها في الاعتبار، أو فريق آخر ممكن بتلاقيه فعلا بيخرج زكاة ماله لكنه لا يحسن إخراج زكاة المال لأنه لا يتعب نفسه في فكرة أنه هو يعرف يعني إيه الزكاة وإيه الأصناف اللي يكون فيها الزكاة وكيف يخرج الزكاة إلى آخر التفاصيل الدقيقة في هذا الباب. زي بالضبط لما تلاقي واحد ما بيصليش خالص مثلا، وفي واحد يقول لك ايه لا ده انا بيصلي على سطر ويسيب سطر، واحد تاني يقول لك انا بيصلي الجمعه بس، واحد بيصلي او منتظم بس ما بيصليش صح. هي نفس فكره الاخطاء في باب الزكاه. فنبدا الاول نلقي بعض الضوء بس سريعا كده على يعني ايه الزكاه بصفه عامه، وايه هي يعني اهميه الزكاه. انا عايز ان احنا نحيي تاني بين الناس فكره يعني خطورة أمر الزكاة، وإزاي لها مكانة عظيمة جدا في دين الإسلام. الزكاة في اللغة أساسا، الزكاة في اللغة يعني إيه؟ الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة. وشوف سبحان الله العظيم، يعني هذه العبادة سميت بالاسم الأصل لغويا فيه الزيادة والنماء، مع أنها واقعيا هي عبادة مالية يخرج الإنسان من ماله. الانسان اللي عقله على قده يفهم ازاي موضوع الزكاه، انه مال بيتاخد منه فماله ايه؟ ماله بيقل. بينما على الواقع ليس هناك مال ينقص ابدا، المال الذي يخرج في سبيل الله لا يكون فيه نقصان، بل سميت هذه العباده اللي هي عباده اخراج المال، وانا بخرج المال بزود مالي. ده يعني الاشتقاق اللغوي ليها اولا. في الاصطلاح طبعا يعني هي ليها تعريفات كتير، مش يعني مش ده يعني مكان التفصيل الاصطلاحي فيها، لكن هي نقدر نحط لها كده نوع من انواع الوصف. هي عباره عن حق في مال، مش اي مال، مال مخصوص، يعني مش اي حاجه، لا مال مخصوص بشروط مخصوصه لطائفه مخصوصه. مال هيخرج مش اي مال، مش كل مال، لا مال معين، وهيتاخد بقدر معين من حد معين عشان يروح لحد معين. يبقى إذن مفهوم الزكاة أضيق من مفهوم الصدقة. الصدقة هو التطوع بالمال، إن أنا أخرج مالي تطوعا في سبيل الله. مفهوم الصدقة أوسع شوية من مفهوم الزكاة. الزكاة هي مال بيخرج في سبيل الله لكنه حق واجب ومفروض. طب مفروض على ايه؟ على كل حاجه بيتملكها الانسان؟ لا، مش على كل حاجه بيتملكها الانسان، على اموال مخصوصه. يبقى مش اي حد ولا اي مال، ولا هيخرج اي قدر، ولا هيروح لاي حد. الزكاه ليها حدود. يبقى اللي الخطا الاول في التعامل مع الزكاه هو عدم تعرفي اصلا على الزكاه نفسها، وبتبص تفاجئ ان في بعض الناس عاشوا سنين في عمرهم مش فاهم اصلا ان الحاجه الفلانيه اللي عنده دي عليه فيها زكاه. وممكن يكون بعض الناس عارف ان في زكاه في بعض الاشياء ومش عارف ان الحاجات التانيه عليها زكاه، يعني رغم ان هو عايز يخرج، بس نظرا لان هو ما كلفش خاطره بانه يتعلم التعليم الصحيح ولا يسال على الحاجه بشكل صحيح، فبالتالي حصل عنده الخطا في التطبيق. طيب بدايه علشان ندرك أهمية وخطورة موضوع الزكاة، عايز اقول لك ان الفقهاء اختلفوا حوالين مسألة مانع الزكاة. يعني بالنسبة للي ما بيصليش حكم تارك الصلاة، العلماء اتفقوا على كفر تارك الصلاة بس اختلفوا في تعريف تارك الصلاة. يعني هو ما اختلفوش على كفره، هم اختلفوا على تعيين ايه هو الحد الذي يغفر به مثلا تارك الصلاة، وهل يا ترى كل من ترك اي صلاة يبقى كافر ونحو هذا. يعني خلافاتهم ليس على اصل كفر تارك الصلاة. فلكن بالنسبة للزكاة اختلفوا، هل يا ترى تارك الزكاة يكفر ام لا. يعني هم هناك من اهل العلم من قال ان تارك الزكاة الذي لا يخرج ماله، لا يخرج الزكاة، كافر. ده قول البعض اهل العلم، لكن هو الحقيقة وده رأي الجمهور هو لا يكفر، لكنه على خطر عظيم جدا من دينه. ليه على خطر عظيم؟ انا لما اجي اسألك واقول لك انا عندي واحد بيبني بيت جديد بس هو مش عاجبه فكرة العواميد زي العواميد اللي عندكم في الجامعة دي، مش عاجباه، عايز يعمل عمارة كبيرة طويلة عريضة ما فيش فيها ولا عمود جوه البيت خالص علشان يوفر المساحات، طيب ينفع يطلع العمارة الكبيرة الطويلة العريضة دي من غير عواميد؟ أركان البيت نفسها مش موجودة. أنا شفت فيديو كده كان مشهور منتشر، يعني عن واحد حب يغير في ديكور بيته، فكان عنده صالة كبيرة كده وكان فيها عمود مضايقه. أبسط حاجة خالص، حاجة مضايقاك اعمل فيها ايه؟ شيل يا عم واخلص. ايه يعني ده حتة عمود؟ وبالفعل جاب ناس فعليا علشان يغير من ديكور الصالون بتاعه، ومخه كده هداه، شيل من ده من ده يرتاح ده عن ده، خلاص احنا متضايقين من مصدر عمود، شيل يا عم العمود. العمال وهم بيهدوا العمود العمارة اتهدت. يعني لطف ربنا ان هم لحقوا ان هم يجروا ويطلعوا من البتاع، كانت العمارة اتهدت عليهم. ده ليه؟ علشان في ركن، في عمود كده بتقام عليه العمارة اتهد. عمود واحد يتهد بعمارة ممكن عمود واحد يتهد بعمارة، وممكن لو ما تهدتش تبقى قايلة للسقوط، مش كده؟ طب تعالى بقى نرجع اللي احنا بنتكلم فيه. احنا كلنا صغيرنا وكبرنا حافظ الحديث، بني الإسلام على خمس، يعني دي اسمها أركان الإسلام. انت نجي تحفظ كده ابنك الصغير، يلا يا حبيبي عشان نحفظ حديث أركان الإسلام، يلا قول معايا بني الإسلام على خمس. ايه هم الخمس؟ ايه هم الخمس دول؟ ما فيش واحد مش حافظهم: الشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت، وصوم رمضان، أو صوم رمضان وحج البيت. تمام؟ يبقى أنت حافظ إن إيتاء الزكاة من أركان الإسلام، بل وبتبص تلاقي في الخطاب الشرعي في كتاب الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تجد في كثير من الآيات كان في هناك دائما مقرونة أمر الصلاة بأمر الزكاة، ومن هو معلوم من الدين بالضرورة طبعا أن إقامة الصلاة، يعني هو الصلاة عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين، فتلاقي ارتباط وثيق بين أداء الصلاة وبين إيتاء الزكاة. يبقى اللي بيضيع ركن من أركان دينه، مش عمل ذنب بقى، ده ضيع ركن من أركان الدين. هل لك أن تتخيل كيف يكون هناك هذا في ركن ضايع من دين الإسلام، ركن ضايع، ثم يلقى الله سبحانه وتعالى وهناك ركن من دينه قد ضاع؟ طب ده شكله يوم القيامة، ده مش واحد بس، يعني ايه، مش واحد اتى بشيء من بعض الامور التي سميت في بعض الاحاديث من المحقرات، محقرات الاعمال، لا، ده فقد جزء من دينه. هذا على خطر عظيم. في حديث حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث احلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة، إلى آخر الحديث. يبقى ليس هناك نصيب في الإسلام لمن فقد مثل هذه الأشياء. ازاي يتقال عليه مسلم كامل الاسلام كده ياتي يوم القيامه وقد كمل له دينه وهو قد فقد هذا الركن العظيم؟ لا يكتمل اصلا الاسلام بغير هذا، بل ولا يكتمل كذلك الايمان. قال صلوات الله عليه: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان: من عبد الله وحده، وعلم ان لا اله الا الله، واعطى زكاه ماله طيبه به نفسه. يعني شوف القيد، مش مجرد بس اعطى زكاه ماله، اعطى زكاه ماله طيبه به نفسه، يعني بيخرج هذا المال قدر الواجب في سبيل الله ونفسه تطيب بهذا، يبقى فرحان انه هو بيؤدي هذه العباده، فرحان انه بيخرج هذا المال في سبيل الله. فبص تلاقي هذه مرتبه في الايمان. وبالتالي من فقد هذا سيفقد ركنا ركينا من اركان ايمانه، يفقد طعم الايمان في جوفه. وهذا تشريع الزكاه سبحان الله العظيم، هو يعني قد يعني ينظر إليه الإنسان نظرة ضيقة إن هي مجرد فقط مساعدة من الغني للفقير. لا، على فكرة الزكاة مش مساعدة من الغني للفقير، الزكاة أساسا عبودية من الغني يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، تمام؟ وهذه العبودية تعود عليه في دينه، وتعود عليه في آخرته، وتعود عليه في دنياه، يعني بيجد أثر هذه العبادة كذلك في حياته. من فوائد هذه الزكاة أن الحق سبحانه وتعالى جعلها طهرة لهذا المال. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. أنت لا تدري هذا المال الذي بين يديك ماذا يحمل لك، أفيه الخير أم قد يعود عليك بالضر؟ الناس في ظاهر الأمر يرون أن إيه؟ أن أمر المال كله خير، أنا لما يجي لي مال كتير هبقى مبسوط، هبقى حياتي كلها كويسة، كل الحاجات تحت إيدي. من أدرك؟ بنت شايف هو معاين كثير من أهل المال يعيشون في شقاء دائم، يعيشون في ألم وفي هم. بعض من أهل المال يعني أرسل يشكو لبعض العلماء، يقول: والله أنا عندي أموال تكفي أمة، عندي فلوس كتير ياما، ما في يوم أنام إلا وأنا أبكي من كثرة ما أنا فيه من الهم والغم والضيق والحزن. فإذا الإنسان الذي يطهر ماله فإذا كان فيه شائبة تطهر بإذن الله، وكذلك يكون فيه من الخير الذي يفتح له ببركة أداء هذا المال، يذهب عنه ما فيه من الشر. وشر المال لا يعود على صاحب المال فقط، بل إذا منعت الزكاة تجد الوبال على المجتمع كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. ما منع قوم زكاة مالهم، أو ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين، وفي رواية: ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. يعني يبدأوا يصابوا بالجفاف والمجاعات ونحو هذا. فهناك شؤم لمعصية ترك هذا الركن العظيم من أركان الإسلام لا تعود فقط على هذا الإنسان الذي منع زكاة ماله، بل لو أن هذا فشى في مجتمع وصار هذا ديدا هذه الطائفة من الناس أنهم لا يدفعون زكاة أموالهم، يحرم البركة في مجتمعهم كله. كل ده احنا لسه بنتكلم، كل ده على إيه؟ على ما يلقاه هذا الإنسان عاقبة أمره في دنياه، فما بالك بالآخرة؟ وأنا سبحان الله يعني أنا أتعجب من إنسان يفتح كتاب الله كده ويقرأ ويعلم ما أعده الله لهؤلاء المخالفين. يعني من منا لا يقرأ مثلا في سورة التوبة قول الحق سبحانه وتعالى: يوم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الأصل في التبشير البشارة تكون بالأمر الإيه؟ بالأمر الخير.
لكن هنا كان البشارة بإيه؟ بشرهم بعذاب أليم.
هو مش أنت كنت بتستبشر بهذا المال اللي كنزته في الدنيا؟ طب أبشر بقى، أبشر في الآخرة، شوف ماذا أعددت لنفسك في الآخرة.
طب إيه عقوبته؟
عقوبته جزاء من جنس العمل، هذا المال الذي كنزه يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم، ذوقوا ما كنتم تكنزون.
بيعاقب بجنس المال نفسه،
مش بيأتيها عقوبة تانية،
بيعاقب بهذا المال.
هو كان يكنز هذا المال ويمنع حق الفقير
رجاء أن يدخل عليه هذا المال السعادة،
وكلما زاد في المال ازداد سعادة، فكلما ازداد من هذا المال
يزداد وباله في الآخرة.
ما هو اللي كان معاه مليون ومش عايز يطلع غير اللي معاه مليار ومش عايز يطلع، اللي معاه مليون هيتعذب بمليون.
طب أبو مليار ده بقى يحمى عليه مليار جنيه كده هو
ويكوى بها في نار جهنم.
مش بس كده، جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت. عذاب متكرر، يعني مش مجرد بس هيتكاوى بها مرة، ده كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد.
وذكر في الحديث الطويل
كذلك صاحب الغنم وصاحب البقر وصاحب الإبل اللي بيمنع زكاة هذه الأصناف،
البقر والغنم والإبل دي فيها زكاة زي ما لسه هنعرف.
طب اللي منع زكاة ماله
يلقى في قاع كده يوم القيامة،
يأتي كده في أرض مستوية ويرسل عليه هذا الغنم أو هذه البقر أو هذه الإبل،
ترسل عليه كده هو نايم وهي تقعد إيه
تطأه بأرجلها وتنطحه بقرونها، يعذب بإيه؟
يعذب بجنس المال الذي منعه حقه، ويكون الذي أراد به أن يكون هو مصدر السعادة يبقى هو مصدر ألم ومصدر الشقاء يوم القيامة.
سبحان الله العظيم.
مش بس كده، قال صلى الله عليه وسلم
من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول من أنت؟ فيقول أنا كنزك الذي خلفت، فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعه سائر جسده.
يمثل له هذا المال يوم القيامة
ثعبان عظيم، ومن كثرة ما فيه من السم جلد راسه كده بيبقى حنين كده زي 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 اللي ما عليهوش شعر من كثرة السم اللي موجود في رأسه، ويفضل يتبعه كده لحد ما يطوقه ويقدمه قضما كده، يقعد يقدم فيه قضما
المال اللي هو قدمه كده وخده من حق الفقير
يؤكل هو به يوم القيامة. سبحان الله العظيم، يعني ايه اللي في الدنيا يستحق أن يتحمل الإنسان كل هذا العذاب؟ سبحان الله عظيم. وما أصبرهم على النار، إيه اللي يخلي إنسان فعلا يعرض نفسه لكل هذا العذاب؟ هل يا ترى فعلا المال مستحق كل ده؟ طب هل القدر اللي بيؤخذ أصلا كبير للدرجة إنك تعرض نفسك لهذا الوبال؟ ده الإنسان لا يؤخذ من ماله إلا ربع العشر، يعني من كل 40 جنيه بيتخذ جنيه، من كل 40 جزء بيتخذ جزء، 1/40 من ثروة طائلة،
وليس من كل المال أصلا زي ما لسه هنعرف،
ده من أصناف مخصوصة، يعني زي ما لسه هنعرف إن في واحد ممكن يكون الله سبحانه وتعالى فتح له عنده مثلا مصانع وعنده وعنده وعنده، ممكن يكون عنده مصنع بمليار جنيه، المصنع نفسه كده لوحده بمليار جنيه،
ومعاه بضاعة بمليون جنيه اللي بتطلع من الايه من المصنع ده،
المصنع ابو مليار ما عليهوش زكاة، انما البضاعة ام مليون هي اللي عليها زكاة. يعني مش الشرع مثلا وضع انه كل شيء الانسان بيملكه في حياته عليه فيها زكاة، ده الزكاة محطوطة في أصناف معروفة زي ما نيجي نتكلم عليها. هل يا ترى في هناك حاجة في الدنيا تستحق من الإنسان أنه يعرض نفسه لخسارة دينه، خسارة دنياه، وخسارة آخرته؟ لكن سبحان الله العظيم دائما يأتي الشيطان لبني آدم من هذا المدخل، أنه يصغر في عينه الكبائر ويكبر في عينه الأمور التوافه، يخليه ينسى كل اللي احنا قلناه ويخليه يركز قوي على حتة بيدخل هو منها، بيدخل له من باب ايه؟ يعني اللي ازاي الشيطان يقنع الانسان انه هو يترك هذه العبادة عن طريق مدخل واحد بس، شح النفس. انت راجل تعبت وشقيت على ما جبت الفلوس دي وعملت وسويت، ايه اللي يخليك تديها لاي واحد كده، واحد متكل على الناس وعاد يمد يده للناس، انت تدي الفلوس دي لما يروح هو يشتغل ويجيب فلوس زي ما انت جبت فلوس، فيقعد يخلي كده نفسه تضن بهذا القليل الذي يخرج. وسبحان الله ومن يوق شح نفسه. فعشان كده يعني مسألة زكاة المال مش من الأمور السهلة. طيب في سؤال، لو واحد هو مش قاصد يمنع زكاة ماله بس هو جاهل بأمور الزكاة، يعني هو ما يعرفش مثلا ان المال الفلاني ده عالي فيه زكاة، او كان بيخرج زكاة ماله زي ما هنعرف وبيخرجها بطريقة غلط. في بعض الناس كده ليها طريقة معينة لإخراج زكاة المال، ودي ناس انا شفتها كتير زي النماذج اللي هنعرض ليها. مثلا واحد يجي يقول لك ايه، انا بطلع زكاة مالي في شهر رمضان. ازاي بيطلع زكاة ماله؟ ازاي؟ والله بجيب مثلا 50,000 جنيه كده ولا بتاع، ويفكهم بواكي كده عشرات وعشرينات فبيبقوا كتير. ما تخيل مثلا لو معايا 50,000 جنيه وفككهم بقى فكة فبيبقوا كتير بقى، ويجي بقى الناس تجيله على المخزن بتاعه ولا المزرعة بتاعته ويقعد يوزع بقى عشرينات خمسينات مش عارف ايه كده. اي حد يجي اي غلبان يقعد يديله ويديله، هو في نظره ان هو عمل ايه؟ وانا وزعت كتير، ده انا ممكن اكون وديت مثلا لألف فقير ولا 2000 فقير، ده احنا ما شاء الله وزعنا كتير جدا في رمضان. هو بيقولك انا عملت ايه؟ انا وزعت زكاة مالي. وزعت قد ايه اعمل حاجة؟ ايه حوالي 40,000 50,000. طب انت حسبت زكاة مالك؟ انت ممكن زكاة مالك تكون 1,000,000 جنيه اصلا، ممكن زكاة مالك السنة دي مش 50,000، ممكن تبقى 500,000، ممكن تبقى 1,000,000 جنيه. فما تبصش للي انت عملته يا فندم، انت غلطت اصلا، انت ما خرجتش الحد الواجب عليك. هو ينفع الواحد يصلي الظهر ركعة؟ ينفع؟ في ناس عملوها. والله ما اعرفش حكيت لكم القصة دي قبل كده ولا لا. كان واحد صديق لينا يعني بياخد الدكتوراه في فرنسا، فكان هناك في له زميلة برضو مسلمة اصلها تونسي، يعني هي فرنسية اصلها تونسي ومسلمة يعني. فمهم هم في المستشفى ما فيش عندهم هناك يعني مكان للصلاة، فمخصص لهم مصلى كده في الجنب. فمهم الأخت دي قامت تصلي، بعد ما يعني دخلت تصلي كده قامت صلت، وأول ما دخلت بعدها خلصت وقامت خارجة صلت ركعة، هي ركعة واحدة. فالراجل استغرب، صلاة احنا كنا في وقت صلاة الظهر، هو ايه اللي بيتصلى ركعة واحدة في وقت الظهر؟ فسألها هو حضرتك يا دكتورة صليتي ايه؟ فقالت له انا صليت الظهر. قال لها بس حضرتك صليت ركعة واحدة. قالت له ما ايوه، ما انت ما انا لما دخلت اصلي، لو انت خدت بالك مني وانا داخل اصلي، انا دخلت اصلي كده وقلت الله اكبر وشاورت كده. ايه دي؟ ما هي الركعة، الركعة الواحدة بنكرر اللي فيها 4 مرات، صح؟ اللي بقوله أو اللي بعمله في الركعة الأولانية هو اللي في الركعة الثانية، هو اللي في الركعة وهكذا. فأنا بصلي أقول الله أكبر، أقول يا رب احسب لي الركعة دي ب4 وخلاص. ما هي دي هي دي هي دي. شوف الدماغ، دماغ في ابتكار. أهو برضو ده واحد برضو بيبتكر في الزكاة. ما مش 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 المفروض من الزكاة إن أنا أدي للفقراء؟ أنا والله طلعت حبة كده وسيبها على البركة. يعني انا اذكر في تاجر كده كبير كده وبتاع، يعني كنا بنتناقش في موضوع الزكاه، فبقول يا دكتور ما تسيبها على البركه، هنقعد نحسبها يتقل بركتهم، انا بطلع كده ويلا بالايه زي ما تيجي وربك يبارك. يا سيدي ما ينفعش، يهديك يرضيك ابدا. هو مقتنع ان هو لما يطلع كده في مسلم الزكاه يطلع حاجه بالبركه كده وربنا يبارك ان شاء الله وهي ماشيه. وطبعا كل الكلام ده جهل وخطا بشع. هو انت عليك انك تعرف حد الزكاه، ولو حبيت تزود بقى كده ازود، انما لا تقلل عن هذا. يبقى اللي بياخر زكاه ماله يعصي بهذا. ده احنا المفروض نعرف كمان ان الزكاه لها وقت مخصوص، جه وقتها تخرجها وما تأخرهاش أبدا، لا تخرج إلا إذا كان هناك حاجة داعية لهذا. أنت زكاة مالك، ودي برضو من أخطاء اللي هنعرفها، مسألة أن زكاة المال بيكون لها وقت معين، تمام؟ بعض الناس تيجي يقولك لا أنا هخرج في أي وقت كده، يعني بالذات مثلا وقت في رمضان، وهو مش فاهم هو بيخرجها ليه في رمضان، فالناس فاكرة أن زكاة المال لا تخرج إلا في رمضان، ودي من الأخطاء برضو. الزكاة لها وقت مخصوص، فلا بد ان هي تخرج في وقتها ولا تؤخر عن وقتها. يبقى اللي بيخرج زكاة ماله، مش هقول لك اللي بيخرجهاش، ده اللي بيخرجها وبيتاخر في تخريجها. بعض الناس يقول لك ايه طب انا استنى سنه ولا اتنين وابقى اخرج، كل التاخير اصلا غلط، ياثم بهذا. واللي بيخرجها وهي ناقصه ياثم بهذا، وعليه ان هو يخرج زكاة ماله حتى لو اتاخرت طول العمر. بعض الناس بيقول لك ده انا ما دفعتش زكاة مالي من حوالي 15 سنة. يا رجل وانت مستعجل ليه كده؟ 15 سنة ما خرجت زكاة مالك؟ وتو ما افتكرت؟ فمثل هذه الاستهانة بهذه الأمور ذنب عظيم برضه. فعلى الإنسان لا أن هو يجتهد في معرفة إيه يعني إيه الزكاة؟ إيه أحوال الزكاة؟ متى تخرج الزكاة؟ وكيف تخرج الزكاة؟ التقصير في العلم بالزكاة ذنب، مش الإخراج بس، التقصير في العلم الواجب ذنب، عليه أساسا أنه يتوب إلى الله من هذا ويبدأ بقى يتعلم ويشوف ويعرف إيه هي الأصناف اللي عليها الزكاة. طب بسرعة كده، هي إيه هي الأصناف اللي عليها الزكاة أصلا؟ بص يا سيدي، أول حاجة اللي هي أشهر حاجة النقود، كنا اتكلمنا طبعا في بداية المقدمة وعرفنا الفرق بين النقود وبين الأموال. احنا نتكلم عن النقود بقى اللي هي الجنيهات بتاعتنا دي اللي هو اصلا كانت زمان كانت العلاقه بالذهب والفضه زي ما احنا عارفين دلوقتي، الايه البنك نوت، الاوراق النقديه اللي عندك دي، ادي اول صنف فيه زكاه. وبتكون عباره عن ايه؟ ليها حد. ايه هو الحد؟ ان يكون عندك اموال تبلغ مقدار ما يوازي 85 جرام من الذهب عيار 24. لو جيت تحسبها بحسبه السنه دي مثلا، هنفترض ان جرام الذهب 24 حوالي 700 جنيه، يبقى عندنا النصاب بتاع الزكاة 60,000 جنيه. اللي عنده فوق 60,000 جنيه أدي ده دخل في الشريحة بتاعت مين؟ اللي عليه زكاة. يبقى أدي أول صنف من الأصناف اللي فيها إيه؟ زكاة، اللي هي النقود. تاني حاجة الأنعام، بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. بس بشرط، إيه هو الشرط؟ إن يبقى اللي عنده إبل أو بقر أو غنم تكون من اللي بتسرح في المرعى زي اللي عايشين في البادية. واحد عنده قطيع إبل في البادية، واحد عنده قطيع غنم في البادية، بيسرح بيهم. يعني بيسرح يعني بيأكلهم من المراعي. إنما لو واحد عنده زي ما بيحصل عندنا دلوقتي مزرعة مواشي، مزرعة المواشي ده دي مش من الإبل أو البقر أو الغنم السائمة، دي بتؤكل أو بتعلف. اللي بتعلف دي ليست من الأصناف الزكوية، يعني ما بيطلعش عليها من جنسها هي. اللي من الأصناف الزكوية اللي عنده غنم بتسرح، ده يطلع زكاته من الغنم نفسها أو يطلع زكاته من الإبل نفسها. يعني لو عنده مقدار 40 شاه عليه أنه يخرج شاه. لسه بقى هنعرف تفاصيل الإنسان اللي عنده المزارع المواشي دي يخرج زكاة ماله إزاي، عشان ليها زكاة مال مخصوص. بعد كده عندنا ما يسمى بعروض التجارة. يعني ايه عروض التجارة؟ يعني البضايع. لو تاجر عنده بضاعة، البضاعة ده عليها زكاة، تمام؟ ايا كان بقى شكل البضاعة دي ايه، طالما هي بضاعة تملك دي عشان يبيعها ويشتريها، دي عليها زكاة. يبقى لو واحد عنده محل بقالة عليه زكاة في محل البقالة بتاعته، واحد عنده بيبيع كاوتشات، واحد بيبيع هدوم، البضائع من الأصناف الزكوية على الراجح. هيخرج زكاته ازاي؟ هنعرف برضه هيخرج زكاته ازاي، بس يبقى عارف كده التاجر اللي عنده بضاعة والبضاعة دي قيمتها برضه فوق قيمة ما يوازي 85 جرام من الذهب، ده عليه زكاة اسمها زكاة عروض التجارة. يعني اللي عنده بضاعة والبضاعة دي فوق 60,000 جنيه والبضاعة دي فضلت على هذا الحد في المحل بتاعه طول السنة عام هجري كامل، ده عليه انه يدفع عليها زكاة مال. بعد كده الحبوب والثمار، المزروعات، زكاة المزروعات، الحبوب اللي هي كل حب مدخر يقتات كده ويدخر زي الشعير والقمح ونحو هذا، والثمار اللي هي التمر والزبيب ونحو هذا، كل ده لسه هنعرف الأصناف برضو الزكاوية بالتفصيل ايه اللي عليه زكاة وايه اللي ما عليهوش زكاة وايه اللي يخرج ويخرج قد ايه. بس كده يبقى بداية صاحب الزرع يبقى عارف انه لازم يسأل على الزرع بتاعه، الزرع بتاعي ده فيه زكاة؟ فنقول لك اه، اللي بيزرع حبوب غير اللي بيزرع خضروات، اللي بيزرع خضروات ده هو ما عليهوش زكاة لان مفيش زكاة في الخضروات. اللي بيزرع خضار ده الجرجير السريسي مش عارف الكلام ده كله ده خضروات، ده مش حبوب ولا ثمار، فده ما عليهوش زكاة. الفواكه في الاصل ما عليهاش زكاة، فهنعرف تفاصيلها ان شاء الله ايه اللي عليه وايه اللي ما عليهوش. بس بداية اي حد عنده ارض بيزرعها يبقى عارف ان ده من ضمن الاصناف اللي يبدا يسال عليها. غير بعد كده بقى في حاجه اسمها زكاه المعادن وزكاه الركاز، الركاز اللي هو دفن الجاهليه ونحو هذا، يعني ده ما نتعرضلوش اللي احنا كتير في حياتنا. ومساله زكاه المعادن اللي بتكون موجوده في الارض يا ترى مثلا زي النحاس وغيرها بقى من الايه من المعادن اللي بتبقى موجوده دي، بقى فيها خلاف بين اهل العلم. احنا هنركز على الحاجات اللي ايه اللي الافراد نفسهم هم اللي بايه اللي بيخرجوها. فهنا الانسان يبقى فاهم كده، ادي عندنا الاصناف اللي وجدت، نقود، عندك نقود، عندك مواشي من اللي هي بترعى في المراعي، عندك زروع وثمار، عندك تجاره، عندك الحاجات دي بتبدا تفكر. لاحظ بقى احنا ما اتكلمناش على البيت مثلا، لو واحد عنده بيت، لو واحد عنده عربيه، واحد عنده مكتب، واحد عنده مصنع، الحاجات دي كلها ما فيش فيها. انا لو عندي ساكن في شقه انا املكها، الشقه دي حتى لو ثمنها مليون جنيه معلش فيها زكاه، اللي راكب عربيه معلهوش فيها زكاه، اللي عنده بعض اللي مثلا النساء بيكون عندها مجوهرات اللي هي الاحجار الكريمه الالماز والحاجات دي ده معلها زكاه، لكن الذهب والفضه عليها زكاه. يبقى اذا هنا بنلاحظ اعرف بس ايه اللي عليه وايه اللي مش عليه. طيب بالنسبه بقى للاموال التي ليس فيها زكاه، زي مثلا لسه بنقول اهو واحده عندها خاتم سوليتير غالي جدا، السوليتير نفسه خاص السوليتير ما عليهوش زكاه، هل يا ترى ليس هناك حق في المال الا الزكاه؟ يعني الانسان لا يطالب الا باخراج الزكاه فقط؟ دي برضه من المسائل اللي ناقشها بعض اهل العلم، قالوا لا على فكره المال مال الله وعلى الانسان ان يتقي الله فيه، حتى لو ما فيش فيها حد واجب على الانسان ان يطيب ماله دائما بالصدقات، وان يكون على هذا الانسان في ظل صدقاته يوم القيامه فيسارع بهذا. ولسه كنا بنتكلم احنا في لقائنا اللي فات كل نعمه بينعم الانسان ينعم على الانسان بها عليه فيها عبوديه، فالانسان كلما استكثر من نصيبه من الدنيا ولم يخرج منه للآخرة هو ده الخاسر. إن المكثرون هم المقلون يوم القيامة إلا إيه؟ إلا من أخرج هكذا وهكذا وهكذا. يبقى ده الحد اللي لابد الإنسان ينظر ليه عندما ينظر إلى ماله، إن كان عليه مال واجب عليه يعرف الواجب ده قد إيه ويخرج قد إيه وكيف يخرج، وإن لم يكن عليه واجب فعليه أن يعلم أنه كلما زاد مما ينفقه الآن فهذا هو الباقي له يوم القيامة. إن شاء الله نكمل على تفاصيل بإذن الله يعني المسائل، والمسائل الحقيقة في الزكاة الحقيقة هي كثيرة، هنحاول على قدر المستطاع نحن نبسطها، نبدأ فيها إن شاء الله كده من لقائنا القادم بالتفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.